إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الناس إن هذا اليوم العظيم هو أفضل أيام الله كما جاء عند أبي داود عن عبد الله بن قرظة الثمالي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أفضل الأيام عند الله يوم النحر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن هذا اليوم العظيم هو أفضل أيام الله لما اشتمل عليه هذا اليوم المبارك من العبادات الجليلة من الصلاة والتكبير وذبح الأضحية وذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفي مثل هذا اليوم خطبهم خطبة عظيمة فقال أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال وظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. قال فأي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم وظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس الشهر الحرام؟ قالوا بلى. قال أي بلد هذا؟ قال والله ورسوله أعلم وظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلد الحرام؟ قالوا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. هذه الخطبة التي ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في عدد على عدد يزيد على 100,000. فتأملوا هذه الخطبة العظيمة والنبي صلى الله عليه وسلم يبين حرمة المسلم وحرمة دمه وحرمة عرضه وحرمة ماله. إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. فحري بالمسلمين أن يكون بينهم التراحم والأخوة والمحبة وحري بهم أن يبتعدوا عن كل ما يسبب العداوة والبغضاء والشحناء كما قال عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. كل هذه الأمور نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تسبب الخلاف بين المسلمين وتسبب العداوة والبغضاء بين المسلمين. ثم قال عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. تأملوا يا عباد الله إلى هذا الكلام الجميل، وإلى هذا الكلام البليغ، وإلى هذه الوصايا العظيمة من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حري بنا يا عباد الله على أن نتآخى على المحبة، على المودة، على التراحم. هذا هو شأن المؤمنين، كما قال ربنا في كتابه الكريم: والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. وقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا هو شأن المسلمين، التراحم فيما بينهم. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنان أو كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وفي الحديث الآخر: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أيها الناس، إن الأخوة نعمة عظيمة. قال الله في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. امتن الله عز وجل على هذه الأمة بنعمة الأخوة الإيمانية، الأخوة الإسلامية، بعيدا عن كل ما يسبب التفرق والتمزق والتشتت من المعاصي ومن البدع والمحدثات التي تسبب الشقاق وتسبب النزاع. فالبعد أيها الناس، البعد عن المعاصي، البعد عن البدع، البعد عن المخالفات التي هي سبب للشر أيها الناس. ومما خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع، كما روى الإمام الترمذي عن أبي أمامة صدي بن عجلان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب في حجة الوداع: يا أيها الناس، اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. الله أكبر. تأملوا ما أحسن هذه الوصايا وهذه التوجيهات من نبينا صلى الله عليه وسلم. بدأ في هذا الحديث بالتقوى: اتقوا الله ربكم، فإن تقوى الله سبحانه هي سبب الفلاح كله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إن تقوى الله سبب للمخرج من كل شر ومن كل بلاء ومن كل كرب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن تقوى الله عز وجل سبب لنجاتك من كيد الأعداء، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. نعم أيها الناس، تقوى الله سبحانه هي السبب لدخول الجنة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. تقوى الله سبحانه وتعالى السبب للنجاة من النار، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ولهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بها: اتقوا الله ربكم. وفي حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. وفي لفظ: فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله. إذن هذا هو الفلاح كله والخير كله والسعادة كلها، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. هذا هو النجاة، هذه العصمة، التمسك بالكتاب والسنة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. حديث عظيم أيها الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على تقوى الله عز وجل ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ذلك. روى الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وفي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هاتين الفتنتين العظيمتين، فتنة الدنيا التي قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. وقال عليه الصلاة والسلام: والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا. فتأملوا كيف حذر عليه الصلاة والسلام من فتنة الدنيا، وهكذا حذر من فتنة النساء. فلهذا يجب على المسلم أن يغض بصره وأن يتحاشى هذه الفتن العظيمة التي حذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال: اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم. لقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من أسباب دخول الجنة الصلاة، والصلاة يا عباد الله اشتملت على عبادة عظيمة من قراءة القرآن ومن التسبيح ومن التسميع ومن التحميد ومن كذلك الدعاء إلى غير ذلك. ولهذا نحن في هذا اليوم العظيم نصلي ثم ننحر، كما جاء في الحديث الصحيح عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فقلنا بين الصلاة والنحر. فإن الله سبحانه وتعالى تعبد عباده بالنسك الذي هو الذبح لله سبحانه وتعالى كما تعبدهم بالصلاة. ولهذا قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تأمل كيف قرن بين الصلاة والنسك لما فيهما من المنافع العظيمة ولما فيهما من السبب الكبير لدخول الجنة. الصلاة يا عباد الله عبادة، والذبح عبادة لله عز وجل. ولهذا قال الله سبحانه لنبيه الكريم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال: أعطيناك الكوثر هو الحوض، فصل لربك أي اشكر الله سبحانه على هذه النعمة. فالقيام بشكر الله سبحانه بالصلاة أتى بالفاء الذي يفيد الشكر. فصلي لربك وانحر، قرن بين الصلاة والنحر. نعم، والنحر يا عباد الله هو الذبح تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فإن فيه منافع عظيمة. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة وكثير النحر. الذي ينظر في سنته كان كثير الصلاة وكثير النحر. وقد نحر عليه الصلاة والسلام ذات مرة في الهدي 160 من الإبل، 160 أو 360 من الإبل، كل ذلك تقربا إلى الله سبحانه. وكان عليه الصلاة والسلام في ذبح الأضحية يتحرى الطيبة السمينة الجميلة، لأن المسألة عبادة لله سبحانه. جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين، وجاء في بعضها سمينين، وفي بعضها ثمينين، وفي بعضها موجوئين. كل ذلك اختيار، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولهذا لما كانت الأضحية عبادة اشترط فيها أن تكون سليمة من العيوب، كما جاء في الحديث الذي يحسن: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها أو البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والكثيرة التي لا تنقي، وفي لفظ الكبيرة التي لا تنقي. فاختير في الأضحية أن تكون سليمة لأنها عبادة لله سبحانه، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن أهم شروطها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فأنت تذبح تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. قال ربنا في كتابه الكريم: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. المسألة تقرب إلى الله، المسألة إخلاص لله سبحانه وتعالى. ولما كانت الأضحية كذلك عبادة، نعم اشترط فيها أن يكون فيها السن المعتبر شرعا، كما جاء في حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذع من الضأن. والمسنة هي الثني. والعلماء يذكرون أن المسنة في الغنم ما تم له سنة ودخل في الثانية، ومن البقر ما تم له سنة ودخل في الثالثة، ومن الإبل ما تم له 5 سنة ودخل في السادسة، ويجزئ الجذع من الضأن وهو ما تم له 6 أشهر، على كلام طويل في كلام أهل العلم. لكن هذه لمحة مختصرة حول هذا. وهكذا أيضا لما كانت الأضحية عبادة لله سبحانه والمراد بها التقرب إلى الله عز وجل، كان لابد أن تكون في وقتها المشروع من بعد صلاة عيد الأضحى، وينتهي الذبح في آخر أيام التشريق، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله. وهكذا من شروطها المعتبرة أن لا يتجاوز فيها الحد، فيذبح الناقة عن 7 والبقرة عن 7. لحديث جابر أيضا أن النبي قال: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن 7 والبقرة عن 7. وأما الشاة ففي حديث أبي أيوب قال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. نعم يا عباد الله، ومعلوم أن الأضحية تكون من بهيمة الأنعام، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام، وهي من الإبل أو البقر أو الغنم، كما ذكر ذلك في سورة الأنعام. نعم يا عباد الله، وهكذا إن مما يجب في الأضحية الإحسان في ذبحها، فقد جاء في حديثه أبي يعلى شداد بن أوس الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة أو الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا الحديث فيه بيان من النبي عليه الصلاة والسلام أن الإسلام دين الرحمة، الرحمة يا عباد الله حتى بالبهيمة العجماء التي لا تنطق يجب أن يرحمها الإنسان، ويجب أن يحسن إليها غاية الإحسان. فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسوق شاة، وماذا فقال له أو النبي عليه الصلاة والسلام قال له رجل: يا رسول الله والله إني لأنحر الشاة وأنا أرحمها. فقال: والشاة إن رحمتها رحمك الله. فإن من أسباب رحمة الله سبحانه للعبد أن يكون رحيما بالخلق، رحيما بالبهائم، رحيما بالناس. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لا يرحم لا يرحم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. ويقول: أشد الناس عذابا يوم القيامة، أشد الناس عذابا للدنيا فأشد الناس عذابا للدنيا في هذه الدنيا، أشد الناس عذابا للناس في الدنيا هم أشد الناس عذابا يوم القيامة. ومن كان رحيما بالناس، رحيما بالخلق، رحيما بالبهائم، فإن الله يرحمه. نعم، تأمل: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، تذبح البهيمة برحمة وشفقة وتحد المذية أي السكين حتى تحسن في ذبحها. إذا كان أيها الناس، إذا كان هذه الرحمة، إذا كان الإسلام يحثنا على الرحمة في الحيوان، فكيف ببني الإنسان؟ كيف ببني آدم؟ كيف بالمسلم؟ إن الإسلام دين رحمة. يقول عليه الصلاة والسلام: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. حتى في مسألة القصاص، من يقام عليه القصاص ومن يقام عليه الحد يجب أن يقتل بالطريقة المريحة وبطريقة رحمة، لا يجوز أن يعذب ولا يجوز أن يستخدم معه طريقة بشعة في قتله، لأن الإسلام دين الرحمة كما سمعتم يا عباد الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: أيها الناس، اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم. كل هذه الأمور من قام بها صلحت حياته. إذا قام الناس بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تصلح حياتهم، تصلح أحوالهم، يصلح مجتمعهم، يسود الأمن، يسود الخير، تسود البركة بإيتاء الزكاة، ويسود الأمن بإيتاء الزكاة، وتسود البركة بإيتاء الزكاة، وتكثر الأمطار بإيتاء الزكاة، إلى غير ذلك من المنافع العظيمة في إيتاء الزكاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأطيعوا ذا أمركم. وفي رواية: أطيعوا أمراءكم. فإن طاعة ولاة الأمور في طاعة الله سبحانه وتعالى سبب لاستقرار الأرض واستقرار الناس، وسبب للأمن والأمان، وسبب كذلك للسكينة، وسبب لكل خير. لقد جاء الإسلام بالحث على طاعة ولاة الأمور في طاعة الله سبحانه من أجل أن تستقر الحياة، وأن ينتشر الأمن، وأن يعيش الناس في أمان، ويعيش الناس في خير، إلى غير ذلك مما جاء في الإسلام من المنافع العظيمة في طاعة ولاة الأمور في طاعة الله سبحانه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقرنا ما لطاعة ولاة الأمر بعد طاعة الله ورسوله، بمعنى أن طاعة ولاة الأمر تكون تحت طاعة الله ورسوله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قال: تدخلوا جنة ربكم. ما أحسن توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي أن يتنبه الناس في هذا اليوم العظيم، هذا اليوم المبارك، أن يتفقد الناس الفقراء والمحتاجين أصحاب الحاجة، فلا ينسى جار جاره، ولا ينسى الغني الفقير، ولا ينسى كذلك الرجل أقاربه وأهله ممن هم من ذوي الحاجات، فإن ذلك مما رغب الشارع الحكيم فيه هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا وعن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين كل سوء ومكروه. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.